السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. أم خالد من أبوظبي بالأمس سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول، وأما سؤالها الثاني فضاق الوقت عن الإجابة عليه، هي والأخت أم سيف وكذلك أم علي. في سؤالها الثاني تقول أم خالد بأن زوجة والدها قاسية عليهم جدا، وأنها تقول أقوم بالدعاء عليها، ما الحكم في ذلك؟ أخت الفاضلة، أولا لا بد أن نعلم بأن هذه الحياة مليئة بمثل هذه الأشياء، مليئة بالظلم، فيها العدل فيها الظلم، فيها الطاعة فيها المعصية، فيها القسوة فيها الرأفة فيها الرحمة، كل شيء موجود في هذه الدنيا. ولذلك لما نتأمل في نصوص الشريعة نجد ربنا جل وعلا وتقدس في كتابه العزيز يأمرنا بالعفو والصفح والتسامي، قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو. والمقصود يا أختي الفاضلة، نبغى نفترض الآن بأن قسوة هذه المرأة زوجة الأب عليكم قسوة كراهية، فأنتم لا تقابلونها بمثل هذا الأمر، خاصة وأنك امرأة كبيرة الآن. حاولي قدر المستطاع أن تنتصري على نفسك، حاولي قدر المستطاع أن تنتصري على الشيطان اللي دائما يحاول أن يذكركم بتلك الأيام المأساوية، وقولي ربنا وربها الله عز وجل واعفوا عنها واصفحوا عنها، خاصة وأنها عايشة وممكن أنكم يعني تحسنون إليها رغم إساءتها. أما إذا كانت والله قسوتها لكم أثناء الصغر كان لمصلحة المصلحة لكم، لأن من بعض أمهات بعض زوجات الآباء زوجات صالحات طيبات خيرات، والله إني أعرف كثير من زوجات الآباء قمنا بدور الأم، يعني قمنا بدور التربية ما لم تقم به الأم الصلبية الأصلية أبدا، ربت وعلمت ووجهت واحتضنت، وحتى لدرجة يعني تقول سبحان الله العظيم سبحان الذي منح هذه العاطفة تجاه هؤلاء الأولاد. وقد تقسو أحيانا، قد تقسو أحيانا لمصلحة الطفل لمصلحة البنت، أحيانا البنت يصبح عندها بعض الأمور التي قد تضر بسمعتها وسمعة الأسرة فتقسو عليها لأجل هذه المصلحة. عموما أختي الفاضلة، جميل جدا أن تعيشي أجواء الصفح والعفو والتسامح، جميل جدا أن تنحازي إلى هذه الظلال الوارفة من العفو والصفح بعيدا عن الانتقام، لأن الذي يصفح ويعفو والله ينام مرتاح، والذي دائما ينتقم ويدعو دائما قلق يتقلب ما يرتاح ما يرتاح حتى نوم ما يجي، دائما يتذكر هذه الأشياء. واعلمي يا أختي الفاضلة أن الشيطان دائما يحرص على إبقاء هذه الجذوة، جذوة الكراهية وجذوة الانتقام، وهذا الأمر يبقي في صدر الإنسان ويحاول ذكره دائم بالمواقف. لكن المؤمن اللي يعلم بأن هذه الدنيا دار فناء وسينتقل إلى الدار الآخرة يعفو ويصفح، وهذا كله عوائده عليك أثيرة وبركاته كثيرة، تجدين في نفسك وأولادك وبيتك ومالك، ستجدين يوم القيامة الأجر العظيم. طيب أعتذر لأن هناك مكالمات كثيرة تنتظر. فضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله لا أحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
دكتور لي سؤال، سمعت مرة تقول في على قراءة القرآن وصلاة السر.
نعم.
هل صلاة السر نسمع روحي أو مثل نقرأ إلا في القلب؟ هل هي هكا صلاة السر أو نجهر خفيفا ندور اللسان كما تقول؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
وقراءة القرآن كيف هل نقرأ في القلب مؤجر عليها أو نرفع بصوت أو نهز الشوارب أو نهز التوضيع في هذا الباب؟
إن شاء الله يا أبو خالد أبشر.
وسؤال آخر دكتور، سمعتك في هذه الأيام تقول على الإيمان إذا حدث في الصلاة يسحب من خلفه.
نعم،
ولكن ما كانش توضيح واضح لما الإيمان مثل كان فأراك، يعني هل المأمون اللي مراه اللي غادي يخلف الإمام يتم الركعة في هذه الحالة أو يبدأها من الأول كما أشاء أو يبدأ الصلاة من جديد؟
إن شاء الله يا أبو خالد أبشر إن شاء الله تسمع التوضيح.
سؤال آخر دكتور، الإنسان اللي يدخل المسجد وقال إمام راكع خوفا من الإمام أن يرفع يكبر إلا تكبيرة الإحرام ويركع، ما يجيش التكبيرة الثانية.
نعم.
هل عليه بعدي أو قبلي في المسجد أو تكفيه تكبيرة الإحرام؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
جزاك الله خير يا دكتور.
أهلا أهلا وسهلا. أم زيد.
نعم. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤالات بدي أسألك.
تفضل يا أختي.
بس على مود تريد تشرح لي على مود مسجد الأقصى.
أي.
شنو معنى تريد تشرح لي؟ هل أفرج النبي لو غير شيء ما أعرف يعني شنو.
طيب يا أم زيد.
أو سؤالي الدكتور أدري أنت ما تفسر الأحلام، بس إجاني واحد بحكي أنا وحماتي واقفين وكان شايف كيف قرآنات، واحد من القرآن كان إجي واثنين من ذهن غيري، طلعت بس حماتي واقفين شلون يعني صادت على المنطقة، بس انطاني إلي أنا هي منطقة. وثاني يوم يعني غير يوم كان يجيني واحد قال لي روحي للعمرة لا تروحين للحج. روحي قبل عمرة بعدين حجي. أنا بعدني يعني جاهل يعني مو قلة إمكانية ما عندي يعني أستعرف أي شيء.
إن شاء الله يا أم زيد تسمعين الجواب. مرحبا أختي. مرحبا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليك بالخير يا فضيلة الشيخ.
مساك الله بالرضا والنور والعافية.
تسلم وتحيا. طول لي عمرك. أنا الأسبوع الذي طاف
إيه؟
ذهبت إلى العين يوم الجمعة.
إيه؟
فصليت الحمد لله يعني صليت يعني وحضرت الخطبة، وعندما صلينا صلاة الجمعة قمت أنا وصليت صلاة العصر مباشرة.
نعم.
بدون استنى.
إيه.
بدون يعني إني أقوم أصلي ركعتين يعني بعد الفرض الجمعة. صليت العصر مباشرة لأني اعتبرني مسافر. هذا السؤال الأول الله يحفظك.
متفضل أبو صالح.
السؤال الثاني الله يحفظك، هل يجوز يعني عندما يسلم الإمام يعني في الفرض يعني أن أقوم وأنا مكاني أصلي السنة أو أغيرها؟
طيب.
أو أغير المكان.
طيب طيب
الله يحفظك ويسلمك.
أهلا وسهلا. أم عبد الرحمن. تفضلي أم عبد الرحمن.
هلا والله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا مش نسيت قلت لك على بنت كبا وبتصومها ثمان عرفة، يجوز ولا ما يجوز؟
وش سؤالك وشو؟
يعني عليها قضاء وقالت بصومها في عشر عرفة، ما هو أيام عرفة؟
ها عشر ذي الحجة.
أيوة عشر ذي الحجة ما هو يوم عرفة.
إن شاء الله يا عبد الرحمن. مرحبا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أم علي.
يا شيخ عندي يا شيخ سؤالين أبغى أسأله.
تفضلي.
أنا هذا الموسم إن شاء الله أني ناوي حج. تمام
ان شاء الله.
وامس زوجي راح للمكتب يقولون يعني على النفر يعني في بعثه نبغى نروح على النفر يعني 3500 واحنا ما عندنا قدره يعني انا وزوجي 7000 وفي حمله يعني على النفر الواحد 7000 يعني ما نقدر. بعدين قال لي زوجي بنروح بنستأجر يعني بيت في مكه وبنجلس هذا الشهر وبنحرم من مكه يعني هل يجوز؟
طيب يا عبد الرحمن يا أم علي.
والسؤال الثاني يا شيخ يعني إذا حرمنا من مكة واعتبرنا يعني حجينا من مكة يعني ما في إثم علينا؟
أنتوا ما حجيتوا قبل؟
يعني حجينا من مكة يعني شروط الحج يعني لنزلنا من هنا يعني نعتمر نسوي عمرة نسوي طوافات؟
أنتوا حجيتوا قبل يا أم علي؟
لا أنا ما حكيت بالزوجة حق بس أنا عني أول مرة حكي.
كنت متناوين تروحون الشهر هذا تسكنون في مكة؟
إيه إذا يعني إذا ما في حملة.
ولما تدخلوا مكة تدخلون بإحرام ولا كيف؟
لا بنحرم يعني من مكة.
من مكة. طيب أم علي
يعني بننوي هنا عمرة
إيه؟
وحج الطوافات
إن شاء الله.
وبنقعد في مكة يعني شهر لما الحج.
وضح سؤالك وضح. أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
تفضلي نجاح.
ألو.
تفضلي نجاح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ في حديث حاب نسأل عليك.
أيوة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
أصبح في الصبح قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال آخر آيات سورة الحاشر. وكر الله 70,000 ملكا يصلون عليه. إذا مات في ذلك اليوم مات شهيدا. هذا حديث صحيح.
إن شاء الله نجاح.
السؤال الثاني إن إذا صليت ونسيت التشهد الأوسط ماذا علي أفعل؟
إذا إيش؟
صليت ونسيت التشهد الأوسط.
نسيت التشهد الأول ها؟
لا أيوة.
إي.
ماذا علي؟ شو الحكم يعني سندي؟
إن شاء الله نجاح. إن شاء الله. مرحبا أختي. طيب. أرجع إلى الأسئلة. عندي بالأمس أم سيف بارك الله فيها تقول من العراق، تقول بأنها يعني تهجرنا من منطقة إلى منطقة وذهبت إلى أقاربي. تقول هؤلاء الأقارب يعني أقارب لي من الطرفين، تقول يعني في بينهم مشاكل وشيء من هذا القبيل. تقول الزوجة مقصرة وحرصت أني دائما أصلح بينهم. تقول لما رجعنا إلى مناطقنا تقول زوج أحد الأقارب، زوج قريب، زوج هو قريب لها، تقول عاتبني قال ليش ما خبرتيني عن تقصير زوجتي وكذا، وقال بأن العلاقة ستنتهي إن لم تخبريني بمثل هذا الأمر. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا أختي أم سيف أحسنتي بارك الله فيك وكثر الله أمثالك حينما سعيتي في الصلح وحينما سعيتي في إخفاء المشاكل هذه، لأنك فعلا سلكتي المسلك الشرعي والمسلك العقلي والمسلك العرفي والمسلك الإنساني. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك مرة صلاة الجماعة، ذهب ليصلح ففاتته صلاة الجماعة حتى عاد والصحابة قد صلوا. وهذا يدلنا على قيمة الصلح وأن له شأن في الإسلام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولذلك الإنسان المؤمن اللي يخاف الله ويعرف بأنه موقوف بين يدي الله إذا وجد مشكلة بين الأرحام والأقارب يسعى بالصلح، ما يسعى والعياذ بالله بتأجيج الصراع ولا والعياذ بالله بتوسيع هوة الخلاف اللي بين الناس. فأنت يا أم سيف صنعت صنعا عظيما حينما أصلحت بينهم قدر المستطاع والطاقة، وحينما أخفيت بعض الأمور التي ما لها قيمة، لأن أحيانا تقصير الزوجة هذا ليس بالضرورة أن يعلن لأن هذا قد يقود إلى تدمير الأسرة. ولذلك فيما يظهر بأن هذا القريب لك عند شيء من الحمق والجهالة، واضح بأنه يقول إذا ليش ما خبرتني علشان كذا، قد يكون الاعتبارات عرفية وقبلية وعائلية. ولذلك أخت الفاضلة لابد أيضا أن توجهي له نصيحة بأن هذا ماضي وانتهى، وهذه أشياء كل الناس يقصرون وكل الناس يخطئون، وليس بالضرورة هي قامت يعني ما في أحد عندنا سيء 100%، عندها جوانب طيبة وعندها جوانب سيئة. فلابد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. بعض الناس عقله صغير جدا يقف عند كل مشكلة، لا يا أخي اتق الله. المرأة هذه إذا كان والله قصرت في جانب، يا أخي في جوانب طيبة ما قصرت فيها. فإذا كانت المرأة والله ارتكبت خطأ معين أو قصرت، فمن العقل والشرع أيضا قبل ذلك أنك تسترين عليها وتنصحينها. يعني ما دام أنها تقول والله، بعض النساء تقول والله الآن جونا ناس واجد وضيوف واجد، طبيعة بعض النساء ما تتحمل، وفي نساء لا يتحملون، يهلون ويمرحبون ويفرحون بالضيوف وبالناس اللي يجونهم اجتماعيين، وفي ناس لا، ما الله عطاهم هذا الخلق. فما في داعي اننا نركز على مثل هذا. ولذلك قلت الفاضل بارك الله فيك اثني عليها وقولي لهذا القريب ما قصرت، وانت تقصدين الجوانب الطيبه اللي عندها، والجوانب الاخرى هذه تخفينها يعني طمعا في بقاء الاسره ورغبه في استمراريه الحياه وايضا طردا للشر. وكل من نقل له الكلام تقول له اتق الله، أنت قاعدة تفسد، إحنا ضيوف عليهم وهؤلاء ولو كانوا من أقاربنا وأرحامنا وكذا، فإن هذا ما يعني أن تروح تفسد بين الرجل وبين زوجته. أم علي من السعودية تقول: بالنسبة للمرأة إذا خرجت من العدة ما هي الأعمال التي تعملها؟ هل تذبح ذبائح؟ هل يذبحوا لها ذبائح؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا خرجت من العدة ما تفعل أي شيء، وإنما تعود للأشياء التي امتنعت عنها أثناء العدة، لأن المرأة المحادة إذا يعني اعتدت حادت على ميت فإنها تمتنع عن 5 أشياء: عن لبس الثياب الجميلة، وعن وضع الطيب، والكحل في العين، ولبس الذهب، والخروج. فالآن هي ما فقط الأشياء التي منعت أثناء عدتها أثناء حدادها ترجع إليها فقط. أما الذبائح فهذا ليس مكان ذبائح وليس زمن ذبائح، هذا يثير الأحزان والأوجاع ويستحلب المأساة التي مرت بها المرأة. كيف؟ هذا من البدع والمخالفات. ما تفعل المرأة أي شيء. للأسف بعض الحريم إذا طلعت من العدة يقولون لها روحي البحر تسبحي في البحر، هذه بدعة وخرافة. بعض الحريم إذا طلعت من العدة تشاقلوها الناس ما شاء الله، ذبيحة عند هذا ذبيحة عند هذا، هذا غير صحيح. وبعض الحريم إذا طلعت من العدة هي سوت عزيمة ودعت الناس كأنها فرحانة، والله كأنها مبسوطة، هذا غلط. المرأة التي تطلع من العدة ما تسوي أي شيء، وإنما ترجع للأشياء التي منعت منها، ما قضية مثل ما ذكرت الكحول والطيب والذهب ولبس الثياب الجميلة، خلاص ترجع لها وتستعد للخطاب إذا حتى قدم لها ولا شيء تصريحا وتلويحا وتعريضا، كل هذا مشروع بالنسبة لها إذا خرجت من العدة. أبو خالد بارك الله فيه يقول: بأني سمعني مرة في قضية قراءة القرآن، يقول يعني إذا كنا في الصلاة مثلا أو قراءة القرآن، هل نقرأ بقلوبنا أو بألسنتنا؟ أخي الفاضل أبو خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقراءة القرآن بالقلب ما تسمى قراءة، وبالنسبة لقراءة القرآن بالعين فقط ما تسمى قراءة. القرآن من أراد أن يقرأ القرآن فليحرك لسانه، قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، حتى لا تستعجل فيه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك ما يسمى من نظر في كتاب أو في مصحف فقط من دون أن يحرك شفتيه على أنه قارئ. القرآن من أراد الأجر فعليه أن يحرك شفتيه. بالنسبة للصلاة السرية أو الركعات السرية في الصلاة الجهرية لا بد من تحريك اللسان، لا بد أن يضطرب اللسان قولا في القرآن، يعني لابد لما تقرأ الفاتحة. الآن أشوف بعض الناس في المساجد يصلي وشفتيه مغلقتين، هذا ما صلى، هذا ما قرأ ولا صلى. الذي يصلي هو الذي يحرك لسانه، والشفتين تبع للسان، الشفتان تبع للسان، فإذا تحرك اللسان تحركت الشفتان. لابد من اللفظ يا أخي الفاضل، ولابد من الهمس، تسمع نفسك حتى وأنت في الصلاة السرية تخرج بعض الآيات وبعض كلمات القرآن، تسمع نفسك ما تسمع جيرانك، لا تسمع نفسك، في همس، لا بد من هذا. وقراءة القرآن العادية هذه بالنظر أو بالقلب ما تسمى قراءة، إنما نظر وتفكر وتدبر. أما القراءة التي يؤجر عليها الإنسان بكل حرف حسنة فهي النطق باللسان بارك الله فيك. أبو خالد يسأل يقول: بالنسبة لي يقول سمعني في أحد الأجوبة فيما يتعلق بالإمام إذا أحدث في الصلاة، وذكرت بأنه يستخلف من وراءه، يقول: ماذا يفعل الآن بالنسبة لو كان في الركوع مثلا، وماذا يفعل من خلفه من المأمومين؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإمام إذا مثلا تذكر في الصلاة أنه لم يتوضأ قبل الصلاة وأنه دخلها بغير وضوء، عليه أن ينقض الصلاة بالكلية، لأن ما بني على باطل فهو باطل. فيقول للناس: يا جماعة الخير أعيدوا صلاتكم، أنا غير متوضأ أصلا. أو يقدم واحد يقول: صلي بهم من جديد، يكبر تكبيرة الإحرام. الثاني إذا أحدث أثناء الصلاة على أي حال، على أي وضع، على أي هيئة، نفترض الآن هو في الركوع قال الله أكبر وركع، فقال سبحان رب العظيم ثم أحدث خرج منه ريح، ها هنا في هذه الحالة يجب عليه أن ينسحب وأن يستخلف من خلفه ويقول: أكمل بهم الركوع، هكذا يقول، يتكلم معه لأنه هو بطلت صلاة، فيقول له يقدمه وهو راكع يقول تقدم أكمل بهم الركوع، فيقول هذا المستخلف يقول سمع الله لمن حمده، قل سبحان رب العظيم. طبعا هو وقع الركوع صحيح لأن الحدث جاء بعد التسبيحة، فيكمل بهم الركوع وينصرف. بعض العلماء يرى بأنه يبدأ الركوع من أوله، قالوا لأن الحدث جاء في نفس الركن ولذلك يبتدئه من أوله، ولو فعل هذا فهو حسن يعني خروجا من الخلاف. ونفترض أيضا في السجود، لو أنه في السجدة الأولى قال سبحان رب الأعلى ثم رفع فأحدث في الجلسة بين السجدتين، يقوم ويقول لمن خلفه تقدم وأكمل بهم الصلاة، أكمل بهم الصلاة، هو يخرج يتوضأ بهذه الطريقة. أبو خالد بارك الله فيه يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد مسبوقا والإمام راكع، يقول أخاف إن كبرت تكبيرتين أن يرفع الإمام، فهل تكفي تكبيرة واحدة؟ الجواب نعم، تكفيك تكبيرة واحدة، وهي بشرط أن تنويها تكبيرة الإحرام، يعني التكبيرة الإحرام التي تستفتح بها الصلاة، الركن، لأن الواجب يدخل في الركن، الواجب يدخل في الركن، فالتكبيرة الانتقالية في أصح قولي أهل العلم أنها واجبة، فهي تدخل في الركن، فيكفيك تكبيرة واحدة بشرط أن تنويها تكبيرة الإحرام. أما إذا كان والله هناك وقت متسع، أنت تعرف أن هذا الإمام يطيل، يكبر يعني يسبح مثلا 5 تسبيحات 10 تسبيحات، فإن الواجب في حقك أن تقول الله أكبر قائما. بالمناسبة بعض الناس للأسف الشديد يكبر تكبير الإحرام وهو راكع، هذا ما له صلاة، هذا ليس له صلاة. لماذا؟ لأن محل تكبيرة الإحرام القيام وليس الانحناء أو الركوع، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أنا أشوف بعض الناس في المساجد لما يجي قدامي نكون مسبوقين مثلا، تجد يستعجل ويركع يقول الله أكبر هو راكع، هذا غلط، لا، تقول الله أكبر ثم تركع. فإذا كان هناك وقت لا، تأتي بالتكبيرتين، تكبيرة الإحرام والتكبيرة الانتقالية. تقول لا الوقت ضيق ما يتسع إلا لتكبيرة واحدة، تأتي بتكبيرة الإحرام وتسقط عنك التكبيرة الثانية الانتقالية وتدخل مع تكبيرة الإحرام. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم زيد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمسجد الأقصى، تقول كيف أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني ذكرت أو تسأل عن بعض الأحكام. أختي الفاضلة، أولا النبي عليه الصلاة والسلام أسر الله جل وعلا به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ السماء السابعة، حتى سمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، ثم عاد في نفس الليلة. قد شيعه الأنبياء لما نزل وصلى بهم ركعتين في المسجد الأقصى، صلى بهم ركعتين، والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في أول بعثته وفي إلى هجرته عليه الصلاة والسلام بعد 17 شهرا وهو متجه إلى بيت المقدس، يعني منذ أن بعثه الله عز وجل كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، قيل بأنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي إليها. ولما هاجر إلى المدينة صلى 16 شهرا ونيفا بعض الأشهر، حتى قال بعض العلماء بأنه 17 شهرا كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمره الله عز وجل بأن تكون صلاته إلى البيت الحرام أول بيت بني في هذه الأرض وهي الكعبة، هذا أول بيت بني في الأرض الكعبة، ولذلك اتجه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالاتجاه إلى الكعبة. أما الإسراء فكان في مكة قبل الهجرة، وكان الإسراء قد تقدمه جملة من الأحداث وجملة من الأمور التي اشتد فيها الخناق على النبي عليه الصلاة والسلام لما عارضته قريش معارضة عنيفة وقوية وشرسة، يعني تمثلت حتى في تهديده في حياته وخططوا لاغتياله عليه الصلاة والسلام، وجملة من الأحداث تعرض لها أصحابه، فأراد الله عز وجل أن يسلي قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يثبت فؤاده، فمنحه هذه الرحلة العجيبة على دابة يقال لها البراق، وكانت سريعة جدا بصحبة جبريل عليه السلام، فأسري به من البيت الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال جل وعلا: افتتح سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده، سبح نفسه وذاته العلي جل وعلا، لأن هذا الأمر خارج عن الناموس العام وخارج عن المعتاد والمعروف في عرف الناس، أمر خارق للعادة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده يعني بروحه وجسده، بروحه وجسده، لأن هذا هو العبد، العبد هو الروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالله تعالى بارك المسجد الأقصى وما حوله من بلاد الشام، ثم في تلك الليلة مباشرة عرج به إلى السماوات، فكلما أتى سماء استفتحها فيفتح له، حتى أتى السماء السابعة فتوقف جبريل فقال: هذا مكاني، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه كفاحا، يعني من دون واسطة جبريل، فسمع صوت الرب جل وعلا وتقدس، وفرض عليه الصلوات كانت في أول أمر 50 صلاة، ثم خففها الله إلى 5 بالفعل، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الجنة، رأى الجنة وأهلها وهم ينعمون، ورأى النار وأهلها وهم يعذبون. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يجيرنا وإياكم من النار. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام وبصحبة جبريل أيضا، ثم رجع في نفس الليلة، في نفس الليلة. وقصة الإسراء والمعراج طبعا فصولها ومسائلها ومباحثها وأحكامها كثيرة، لكن هذا بإيجاز يا أم زيد. أم زيد تسأل في سؤال الثاني، تقول بأن رأت رؤيا هي وخواتها يحملون القرآن إلى آخر. أم زيد الله يبارك فيك ويرضى عليك، أنا ما أفسر أحلام، وأنت تدرين عن هذا وقلتي لي أنت في سؤالك، لكن دائما نحن أمام الرؤى والأحلام عندنا منهج شرعي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فأي شخص يرى رؤيا صالحة، رؤيا طيبة، فيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فيها رؤية الكعبة مثلا، فيها رؤية أنه يصلي، أنه يعمل عملا صالحا، أنه يحمل مصحفا، أنه يعني يلتقي بعالم مثلا، يلتقي بصالح من الصالحين مثلا، هذا كلها خير، يحمد الله عليها، يقول الحمد لله، اللهم أني أسألك من خيرها، ولا يحدث بها أحد أبدا إلا معبر، عالم طبعا، معبر ومحب، مثل الزوجة تخبر زوجها والزوج يخبر زوجته مثلا بهالطريقة هذه، أو صديق له مثلا. هذه الرؤية الطيبة، الرؤية الرؤية التي يراها الإنسان وهي سيئة هذه تسمى حلم، لأن من الشيطان، فإذا رأى الإنسان شيء مما يزعج ويحزن في منامه، كأن يرى رأسه مقطوع أو يرى بأن يقتل أو يسقط مثلا أو يرى أمور بشعة أو كذا، هذا من الشيطان ليحزن الإنسان. ولذلك الإنسان أمام الرؤية السيئة ماذا يفعل؟ المنهج الشرعي يقول: يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من شر هذه، أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، ثم يغير جهة نومه، يعني إذا كان نائم على اليمين ينقلب إلى اليسار، على اليسار ينقلب إلى اليمين، يعني يغير جهة النوم. ثم إذا كانت الرؤية شديدة على يعني مخيفة وكذا، الأفضل أن يقوم ويتوضأ ثم يصلي ركعتين، فيذهب الله عز وجل عنه هذا الإحزان من الشيطان وهذا الاستهداف من إبليس للمؤمن، ما يجد له أثر ولله الحمد والمنة. يصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين، فيذهب الله عز وجل، ولا يحدث بها أحد، لا يحدث بها أحد. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني رأيت رؤيا في المنام أن رأسي مقطوع ويتدحرج أمامي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتحدث أحدكم بما يلعب به الشيطان أو كما ورد، هذا الشيطان يلعب فيك، لا تتحدث بمثل هذا. وللأسف الشديد أغلب الناس الآن إذا شافوا رؤيا سيئة يسولفون فيها، شفت أمس كذا وشفت، غلط، هذا غلط، ما ينبغي لك ولا لك أن تتحدثوا بالرؤى السيئة أو الأحلام السيئة، هذه من الشيطان، وبعضها أصلا تخاليط، تخاليط بسبب تخمة في المعدة، أكل ولا نوم وكذا، أو رؤية إنسان لمناظر في الحياة أثرت فيه مثلا ورآها في منامه، أثرت فيه نفسيا فرآها في منامه. ولذلك الإنسان لا يحدث بالرؤى السيئة وإنما بالرؤى الطيبة ويسلك المنهج الشرعي. ونصيحة لإخواني وأخواتي، يعني أن يتعاملوا وفق هذا المنهج. أنا ما أمنع سؤال المعبرين بشرط أن يكونوا علماء فقهاء فعلا عندهم يعني بالتجربة صدقوا في التعبير، وليس بالضرورة الإنسان يسأل يعني دائما. يعني أحيانا تسأل عن رؤية فيها معالم، رؤية واضحة وكذا تسأل، أما كل يوم بعض الناس شغال رؤى يوميا ويسأل، حتى للأسف يعني أورثنا هذا ورم، تعرفون هذا الورم، وجود أناس يعبرون خلف شاشات وخلف أسماء مستعارة، وأناس جهال لم يقرحوا ويعني ولم ينضجوا في العلم، وأصبحوا فعلا صار لهم سوق رائجة وهم غير مؤهلين إلى أن يعبروا الأحلام بسبب كثرة السؤال، لأن مثل ما يقولون عرض وطلب، هي القضية عرض وطلب. لا، ينبغي للمسلم أن يستعمل المنهج الشرعي، وإذا احتاج إلى السؤال يسأل العالم الذي له يعني خبرة في قضية التعبير، ومن العلماء من يرى بأن تعبير الأحلام وهبي وليس كسبي، ومن العلماء من يرى بأنه كسبي، يعني ممكن أنه يناله الإنسان بالاكتساب. تفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام،
عساكم خير.
خير وسهال ونعمة،
حبكم في الله إن شاء الله.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أخوي.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. احنا دائما نسمع يعني جزاك الله خير يعني أحاديثك الطيبة، بس أنا سمعت يعني بعض الشيوخ إني يعني مثلا إذا حد جاي يسألني سؤال وأنا سمعت منك، هل أقول مثلا الشيخ عزيز قال كذاك، أو مثلا أقول مثلا الشيخ فلان قال كذاك، وهل يجوز لي يعني إني أنا أفتي له؟
أنت أحمد متخرج من الشريعة ولا؟
لا لا لا.
أي طيب، أبشر يا أحمد تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني جزاك الله خير، إحنا أصحاب حملات، إحنا مطوفين.
إيه.
فناخذ معنا حجاج.
نعم.
فأنا في خدمة الحجاج ما أقدرني يعني ألتزم بالحج يعني.
إيه.
هل علي شيء؟ لأن إحنا يعني نسكنهم وننقلهم ونأكلهم.
متسبق إنك حجيت يعني. يا أحمد ها؟
نعم حجيت.
الحمد لله. طيب يا أحمد أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
الله يحفظك. نعم.
سعيد. فضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
مرحبا سعيد.
عفوا الشيخ، تبييض الأسنان أو تجميل الأسنان
أيه؟
من غير المألوف، اللي هو يعني يكون كل أسنان بطريقة ملفتة، تبييض بطريقة ملفتة،
أيه؟
الحكم الشرعي فيها.
أبشر يا سعيد.
السؤال الثاني عفوا الشيخ،
أيوة،
تجمع الموظفين في أثناء الدوام الرسمي والكلام عن مثلا رئيس القسم او غيره بالاشياء المذمومه يعتبر من النميمه؟
ان شاء الله سعيد تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
الله يحييك. طيب ارجع الاسئله، عندي ابو صالح بارك الله فيه يسال، يقول بانه يقول سافرت الى العين وصليت الجمعه الحمد لله، بعد صلاه الجمعه يقول قمت وصليت صلاه العصر قصرا من دون ان اصلي السنه، يقول ما الحكم في مثل هذا الامر؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، هذه المسألة معروفة عند أهل العلم في القديم والحديث، وهو هل يجمع المسافر الذي صلى الجمعة يجمع العصر مع الجمعة إذا انتهى من صلاة الجمعة؟ هذه مسألة خلافية. أولا قبل كل شيء، المسافر لا تجب عليه الجمعة ما دام أنه مسافر، إلا إذا استقر في البلد الذي وصل إليه. من أهل العلم من يقول تجب عليه، ومن أهل العلم من يقول لا تجب عليه لأنه ما زال يحمل وصف السفر. الأمر الثاني، إذا صلى المسافر صلاة الجمعة فصلاته صحيحة والحمد لله، تسقط عن الظهر، لأن الآن هو الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة، والظهر هي البدل، ولذلك إذا صلى الجمعة صلاته صحيحة. طيب هل يجمع العصر معها مثلا؟ خلاف بين العلماء. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم بأنه لا يجمع العصر مع الجمعة، وهذا هو القول الثاني. قول الثاني في المسألة لا يجمع العصر مع الجمعة وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة الجمعة يختلف عن سبب صلاة العصر، لأنه قلنا بأن الجمعة أصل والظهر بدل، الظهر هي البدل لمن فاتته الجمعة أو لمن كان معذورا عن حضور الجمعة. ولذلك أخي الفاضل اللي يظهر لي بأنه ما يصلي ما يجمع العصر مع الجمعة، تقول والله صليت، إذا كنت تقول يعني استفتيت أحد مثلا وقال لك هذا الكلام أنه يجوز أنت على فتوى، تقول والله لا أنا أعتقد خلاف ذلك، تعيد الصلاة بارك الله فيك. أبو صالح يقول عندنا بالنسبة للإمام لما يسلم يعني هل من السنة أن أغير مكاني؟ أخي الفاضل نعم، يستحب للمصلي إذا انتهى من الفرض أن يأتي بالأذكار بعد الصلاة، ثم إذا أراد أن يصلي السنة يقوم فيغير مكانه، لما جاء من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يصلوا صلاة بصلاة، وإنما أو لا يصلوا صلاة بصلاة إلا قال إلا أن نخرج أو نتكلم، والمعنى بأن الإنسان إذا انتهى من الفرض ما يقوم يأتي بالسنة مباشرة، هذا واحد. ومن السنة أيضا أنه إذا انتهى من الأذكار أنه يغير مكانه، لكن لو صلى في مكانه ما في شيء. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما يمنع أحدكم إذا أراد أن يصلي يعني السنة أن يذهب يمينا أو شمالا أو أن يتقدم أو يتأخر، وكأن الحديث هذا يشير إلى مشروعية تغيير المكان، مكان السنة، مكان السنة والأماكن تشهد لأصحابها يوم القيامة. أم عبد الرحمن تقول عليها يعني ابنتها عليها قضاء وتريد تقضيه في عشر ذي الحجة، يجوز؟ يجوز ما في شيء، أنا قلت لك بالأمس يجوز الحمد لله، لكن أهم شيء تنوي القضاء، لأن صيام تسعة ذي الحجة سنة، ولذلك تنوي القضاء من الليل، وإذا جاء يوم العيد يجب عليها تفطر، ما يجوز تصوم يوم العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى، تفطر بارك الله فيك، وما تصوم أيضا أيام التشريق، حتى إذا جاء بعد يوم 13 ذي الحجة تبدأ تكمل صيامها بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول بأن ناوية الحج هذه السنة، تقول يعني الحملة طلبت من عندي أنا ب 3500 وزوجي 3500، تقول يعني هذا 7000، تقول إحنا ما عندنا قدرة، وزوجي تقول بأن قال نروح نسكن في مكة الشهر هذا ونحج، تقول هل هذا صحيح وهل علينا شيء؟ أخت الفاضلة، أولا ربنا جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاع نوعان بدنية ومالية، واللي يستطيع ببدنه وما يستطيع بماله ما يجب عليه الحج، فأنت وزوجك ما دام ما عندكم القدرة على 3500 ما يجب عليكم الحج بدل هذا اللف والدوران، فابتداء أخت الفاضلة ما يجب عليكم الحج، يعني ما أنتم الآن غير مكلفين بالحج إلا إذا استطعتم، فأنا أنصحك وأنصح زوجك بأنه ما يسلك هذه المسالك الملتوية والمخالفة للأنظمة والقوانين التي وضعت لمصلحة الحجاج، فامكثوا في مكانكم حتى تستطيعون إذا يسر الله عز وجل لكم وتحجون، أو واحد يتبرع لكم مثلا أو يدفع زكاة مثلا لكم من المكتب يقول تحجون هذه السنة، إن شاء الله الأمر يعني صحيح. نجاح من ليبيا تسأل تقول يعني هل ما حكم هذا الحديث وهو من أصبح فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ آخر سورة الحشر وكل الله له 70,000 ملك؟ أخت الفاضل هذا حديث لا يصح، هذا حديث باطل لا يصح بارك الله فيك. نجاح تقول إذا صليت مثلا ونسيت التشهد الأوسط يعني التشهد الأول تقول ماذا أفعل؟ يا نجاح بارك الله فيك، من نسي التشهد الأول فتذكره أثناء القيام يعني قام إلى الركعة الثالثة فتذكره يجلس، أما إذا تذكره بعدما وقف وتلبس بالركن وقرأ الفاتحة لا يجوز أن يرجع إليه، ما يجوز يرجع إليه، وإنما يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، يستمر في صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام. أحمد بارك الله فيه يقول بأنه يعني أحيانا يقول يسألوني بعض الناس فأنقل فتوى من أتابع برامجهم مثلا وكذا، يقول هل هذا حلال أم حرام؟ أخي الفاضل بالنسبة للإنسان إذا كان في مجلس أو أحد سأل سؤال فقال والله أنا سمعت فلان من العلماء يقول كذا أو سمعت فلان من العلماء يقول كذا، هذا طيب ما في شيء، هذا من التعاون على البر والتقوى. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. أما إذا كان طالب علم مجتهد وعنده أدوات الاجتهاد وعنده القدرة على النظر في الأصلين والنظر في الأدلة الشرعية عموما المتفق عليها والمختلف فيها وعنده الاستقراء مثلا، فأفتى وقال: والله أنا سمعت العلماء يقولون كذا، ثم الذي يظهر بأنه كذا، ما في شيء، الحمد لله، لأن الشريعة تدعو إلى الحمد إلى الاجتهاد وإلى كذا. أما قضية شخص ما عنده خلفية شرعية ولا علمية ويسمع العلماء ثم ينقل فتاوى العلماء ويجيرها لنفسه ويقول كذا وكذا، هذا حرام، ما يجوز، هذا ما يجوز. أي إنسان جاهل، أي إنسان أمي، أي إنسان مثلا ما عنده يعني نصيب من العلم الشرعي، قد يكون عنده ثقافة، عنده تخصصات أخرى دنيوية، ما يجوز لأنه يقول والله الحكم كذا، يأخذ الفتوى وينسبها لنفسه، لابد أن يحيلها إلى أهلها من أهل العلم. طيب أخوي أحمد بارك الله فيك، سؤالك الثاني بالنسبة لمسألة يعني كونك مسؤول حملة، ما عليك شيء، ما دام حجيت حج الفرض ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لو ما حجيت مثلا ورحت مع الحجاج وتخدمهم مثلا وتقوم على شؤونهم ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أخوي سعيد بارك الله فيك، وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله عندك غدا بإذن الله سيكون الإجابة على أسئلتك أو سؤاليك بإذن الله تعالى في أول البرنامج. بارك الله في الجميع وشكر الله للجميع أيضا ولطاقم البرنامج، والتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.